بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مخاطر المصرفية الإسلامية، بل المصرفية كلها، كانت إسلامية أم كانت تقليدية. قسمنا المخاطر إلى أقسام: قسم تشترك فيها المصارف كلها، وقسم تختص بها المصارف الإسلامية، وذكرنا بعضها هناك. المسألة لما كانت هذا الموضوع مهم بالنسبة إلى المصرفية الإسلامية، لذا أحتاج إلى الكلام فيه بشيء من التفصيل. قلنا بأنه المصرفية الإسلامية مواردها تختلف، تارة تكون مخاطر الائتمان، مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال، مخاطر السوق، مخاطر معدل العائد، المخاطر التجارية المنقولة حينئذ. ولم يزيدوا علماء الاقتصاد، مع أنهم كونهم مسلمين، لم يذكروا مخاطر الدينية الموجودة في هذه المصارف الدخل، هذا المصارف التقليدية، إنما لم يذكروا الدين ولم يؤمنوا بالدين حتى يذكروا مخاطر الدينية الموجودة فيها. بينما نحن مسلمون ونسمي هذه المصارف بالمصارف الإسلامية، المؤسسات المالية الإسلامية، فلا بد أن نعرف ما هي المخاطر التي تتجه إلى هذه المصارف والمؤسسات من ناحية الدين من ناحية الأخرى، وسيأتي البحث فيه مفصلا. هم لم يذكروه ولكن سأذكره مفصلا. أزيد على ما ذكروه هذا: المخاطر التي تأتي من ناحية الأحكام الشرعية التي لم تمارس في هذه المؤسسات المالية الإسلامية. هم قلنا مخاطر الائتمان، نأتي إلى كل واحد منها. قد عرفها علماء الاقتصاد بأنها المخاطر الناشئة عن عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته في موعد استحقاقها، أو تراجع قدرة الطرف المقترض على السداد. مجرد أن الطرف المقترض اقترض من هذا المصرف أو هذه المؤسسة ثم لم يف به، احتمال أنه لا يمه كثيرا ما الآن هكذا وكذا، أو كان ناويا للسداد لكنه لم يتمكن من السداد لحصول فقر عنده. شوفوا الفكرة الموجودة في المصرفية الإسلامية وجمع المال، ما الفرق بين هذا؟ هو ما يذكره العلماء الاقتصاد التقليديين. ولكن ذكرنا في الجزء السابق أن الشارع الأقدس جعل علاجا لمن لم يتمكن من السداد، أو لمن لم يأدي، لا يريد أن يأدي القرض. ذكرنا في الجزء السابق بعض الأحكام، وقلنا أن هناك حكم شرعي: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن لم يكن كذلك بل عنده ولم يريد أن يدفع له يرفع حاكم الشرعي يجعل له عقابا خاصا، وأمثال ذلك. إنهم يتبعون في هذا الأمر ما يذكره علماء الاقتصاد في المصارف التقليدية. فتعتبر مخاطر الائتمان مصدر الخطر الأكثر شيوعا في كل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. لما تعطفون البنوك الإسلامية على البنوك التقليدية؟ بنوك التقليدية سلبوا الاعتماد والثقة والأخلاق الفاضلة في الإنسان، فلذلك عليهم أن يفعلوا ذلك. ولكن الإسلام جعل بين الأفراد وبين المسلمين أخوة، صدق، أمانة وأمثال ذلك. تسلبون هذا المعاني السامية، تجعلون مكانه ما يذكره علماء الاقتصاد الماديين. لما تفعلون هكذا؟ حينئذ كما أنها تعد السبب الرئيسي وراء انهيار البنوك أيضا، ولذلك فإن أحد الاهتمامات الرئيسة للهيئة الرقابية يتمثل في التحقيق من أن البنك يتبع سياسة ائتمانية واضحة وفاعلة أو لا. هذه هي أحد المخاطر. ومن ذلك يظهر أنه تستلزم لإدارة مخاطر الائتمان في المعتاد وجود ثلاث مجموعات من السياسات لعلاج هذه المخاطرة. ثلاث سياسات: أولاً، سياسة تستهدف مجموعة هذه السياسات، مجموعة من السياسات تستهدف الحد من مخاطر الائتمان أو تقليلها من مخاطر الائتمان من خلال فحص كل من تركز أو تنوع المحفظة. حينئذ نأتي نجعل المقترضين في نصنفها بتصنيفات متعددة، على حسب هذه التصنيفات نحن ندفع الدين للطرف الآخر، والذي يريد أن يأخذ هذا الدين المقترض يدخل في أي فئة من هذه. نجعل محفظة وندخل الأفراد في هذه المحفظة، والمحفظات كثيرة. هذا هو الأول، والإقراض للأطراف ذات الصلة والمخاطر المرتبطة بقطاع الاستثمار أو المنطقة. هذه سياسة لا بد أن نعينها ابتداء قبل الدخول في عملية القرض والاقتراض. لا بد أن نقول بأن الطرف المقابل من أي فئة، من أي خصوصية، استثماره أي شيء، منطقته أي يكون، بلده الذي يعيش فيه، حتى يمكننا أن نسيطر على المخاطر في ذلك. هذه سياسة. سياسة أخرى تستخدم مجموعة السياسات الثانية في قياس المخاطر عن طريق تصنيف الأصول ذات المخاطر. أن هذه الأصول التي تجتمع عند هذا، هل هذه الأصول التي تجتمع من أشخاص متمولين أو من أشخاص عجزة يستح عندهم مال قليل يجعلونه في البنك؟ فإذا كانت من المتمولين نحسب له حساب، وإذا كانوا من العجزة نحسب له حساب آخر. هؤلاء فقراء يجمعون مالا ويجعلونه في البنك. هذه يمكن لا بد أن نحفظ هذا. تستخدم في قياس المخاطر عن طريق تصنيف الأصول ذات المخاطر حسب فئات مخاطرها المختلفة. جيم، تستهدف مجموعة السياسات الثالثة التحقق من أن البنوك تحتفظ بمخصصات مناسبة تمكنها من استيعاب خسائر القروض. هل البنك عنده قدرة وقابلية في أن تستقطب الأصول الأخرى إذا راح أصلا من أصولها أو لا تقدر؟ وهذه له طرق معينة، إما بالفائدة أو غير ذلك، أو الجوائز والهدايا، حتى تأتي الناس وتجعل أصولها المالية في هذا البنك. هذه سياسات ثلاثة. حينئذ وسيأتي أن السياسة الإسلامية في دفع تلك المخاطر هو الرجوع إلى قوانين الشرع الحنيف، وتقدم في الكتاب الرابع بعض الكلام، وسيأتي مفصلا أن السياسة التي يتبعها الإسلام في دفع المخاطر الائتمانية شيء يختلف عما ذكروه من هذه السياسات. هذه السياسات لا بأس نظريا، لا بأس، أما عمليا نجعل الإنسان بهذه الطريقة كلها مادية لا يقر بها الشرع الحنيف، حينئذ سيأتي. ثانيا، قياس مخاطر الائتمان. هناك أسلوبان يستخدمان لقياس مخاطر الائتمان، هما: الأول الأسلوب التقليدي الذي يحدد الفئة التصنيفية للطرف المقابل، وهو الذي يتبعه البنوك التقليدية وفقا لاحتمالات عجزه عن السداد، أن هذا الشخص الذي استدان من هذا المصرف متمكن ماليا، لا يتمكن، قادر، ملأ، غير ملأ، فقير، عاجز وغير ذلك، كلها تصنف على حسب هذه الحالة التي يكون عليه هذا الطرف المقابل. الأسلوب الثاني الأسلوب المتقدم لقياس القيمة المعرضة للخطر الائتماني. المال الذي دفع لهذا المقترض، هذا الخطر المحدق بهذا المال، هل هو مال قيمته قيمة كبيرة تضر بأصول المصرف أو ليست لها تلك القيمة التي تضر بذلك؟ أيضا لا بد قياس هذه القيمة التي تضر والتي تأتي منه مخاطر الائتمان. ويشترك كل من الأسلوبين في المبادئ الأساسية التي تتضمن تقدير الخسارة المتوقعة بالنسبة لقرض أو محفظة قروض نتيجة أحداث معينة مثل العجز عن السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني أو تعسر القروض أو عدم الوفاء بالتزام معين في العقد إلى غير ذلك. هذه أسباب التي تؤدي إلى المخاطر. وأما الخسائر الغير المتوقعة، هذه متوقعة، نعرف أنه يأتي عجز من السوق تزيد وتنقص وهكذا، هذا الذي نشاهده وعلينا عمله. لكن هناك خسائر غير متوقعة تأتي من جهة الحروب، من جهة الحوادث الكونية وأمثال ذلك، هذه أيضا لابد ملاحظتها. خسائر غير متوقعة كالخسائر التي تتجاوز رقما معينا من الانحراف المعياري عن الوسط الحسابي، حرب صارت فلا نتوقع أن يكون هكذا خسارة كلية هذا. ومثل هذه الخسائر غير المتوقعة التي قد تقع عند مستوى احتمال معين وتحتسب مخصصات الخسائر المتوقعة باعتبارها نفقة يتم خصمها من الدخل، بينما الخسائر الغير المتوقعة يتم دعمها عن طريق تخصيص رأس المال حينئذ. هذا هو الفرق بينهما. ويتطلب حساب كل من الخسائر المتوقعة والخسائر غير المتوقعة بالنسبة إلى لقرض فردي القيام بتقدير احتمال تعثر السداد أو احتمالات تراجع التصنيف الائتماني للمقترض من فئة تصنيفية إلى فئة تصنيفية أقل. البنك صنف هذا المقترض أو هؤلاء المقترضين من الذين لهم أموال وليست من الدرجة الكبرى مليارديرية، لكن ما عندهم من الأموال، لكن تنزلت هذا الصنف إلى أقل من ذلك، فما هو حيل فيه إذا لم يتمكن من السداد؟ هذه ما تأتي مخاطر. ومن المبادئ المشتركة الأخرى احتمال التعرض لمخاطر الائتمان عند تعثر السداد أو عند تغير التصنيف الائتماني للمقترض، والخسارة الناتجة عن تعثر السداد أو انخفاض قيمة الأصل جراء تغير التصنيف الائتماني للمقترض، ويعد قياس هذه المكونات الثلاثة لمخاطر الائتمان وحساب الخسائر غير المتوقعة المطلبين الأساسيين لاتفاقية بازل. اتفاقية بازل تشمل هذين المطلبين ويعالج هذين المطلبين، سيأتي إن شاء الله في محله ذكرها ما ورد في مؤتمر بازل، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.